قال الإمام الذهبي رحمه الله: خاتم النبوة. قال حاتم بن إسماعيل: أخبرنا الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه مثل زر الحجلة. أخرجاه. ووهم من قال رزم الحجلة وهو بيضها. وقال إسرائيل عن سماك: سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. أخرجه مسلم. وقال حماد بن زيد: ساق السند إلى عبد الله بن سرجس قال: درت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعالين. أخرجه مسلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قرة بن خالد ساق السند إلى معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرني الخاتم. قال: أدخل يدك. فأدخلت يدي في جرباني فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني. رواه يحيى بن طالب عن أبي داود، لكن قال: مثل السلعة. قال عبيد الله بن إياد بن لقيط: حدثني أبي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه، فقال: يا رسول الله، إني لأطب الرجال، أفأعالجها لك؟ قال: لا، طبيبها الذي خلقها. رواه الثوري عن إياد بن لقيط وقال: مثل التفاحة، وإسناده صحيح. قبل أن أتكلم على هذا الباب الجديد، بقي لنا أثر أو أثران من الباب السابق. الأثر يتعلق بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أبيض مشرب بحمرة، ليس بالأبيض ولا بالأسمر الشديد السمرة ولا بالأحمر، وإنما هو مشرب بحمرة، لونه لون عربي لا كلون الروم ولا كلون فارس، وليس لونه أسود ولا أسمر شديد السمرة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام أزهر يتلالع، وتارة كأن وجهه حب الرمان، فقي فيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه. وصف أنس رضي الله تعالى عنه عرق النبي فقال: كأن عرقه اللؤلؤ. أبيض ناصع له رائحة طيب صلى الله عليه وسلم. الله خلقه فأحسن خلقه وأحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. إذا مشى تكفى، لا يمشي سريعا ولا يمشي بطيئا ولا يمشي كالكسلان النائم، وإنما إذا مشى كأنه ينصب من عليك كأنه ينحدر، وهو دليل القوة كمال الرجولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأثر أو الحديث أخرجه الإمام مسلم صحيح. الأثر الثاني عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه، يقول أنس: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام نومة القيلولة. القيلولة عند العرب النوم قبل الظهر قبل الغداء، هذه القيلولة. زارهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال عندهم، نام صلى الله عليه وسلم. أنس أمه أم سليم وخالته أم حرام، أم حرام بنت ملحان أنصارية، أم سليم أنصارية، أم حرام خالة أنس قريبة قربة شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، يزورها يقيل عندها يأتي إلى أختها. القربة كما يذكر بعض أهل العلم التي بين أم حرام وبنت بين النبي عليه الصلاة والسلام تكون من الرضاع، إما رضاع والدي عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فأم حرام قريبة لرسول الله يذهب إليها وهي تسكن قباء فيقيل عندها وينام عندها ويطعم عندها تارة، كما أنه يأتي إلى أختها أم سليم، وكثيرا ما كانت تدعوه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المهم أتى إلى أخت قريبته من الرضاع فقال عندها، عرق صار يخرج منه العرق، المدينة حارة لأنها بين لابتين بين حرتين بين جبال، المدينة واحة، المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، وما بين لابتي المدينة جبلي المدينة حرم، وما بين عير جبل معروف من ناحية الجنوب، وثور جبل من ناحية الشمال خلف أحد. لكن مع الأسف الأقوال في تعيينه كثيرة، وتفريض المقيمين في هذه البلد وبالأحرى القاطنون من العرب في هذا البلد التقصير منهم كبير في هذا الأمر. ثور لا يعرف، تارة يقال هذا وتارة ذاك وتارة كذا وكذا، وإلى يومنا هذا لم نجد من يستطيع أن يعين جبل ثور بدليل، وإنما هي أقاويل، لأن اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثور، وثور جبل قالوا كالخيمة، قالوا شمالية أحد، قالوا شمال من ناحية الغرب. المهم هذه المسألة تبقى على ذمة سكان طيبة، وعلى العرب من سكان طيبة خاصة، إذا لم يعلم هذا الجبل وإذا لم يعين فهو عار 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 إلى يوم القيامة. المدينة حرم ما بين عير بلا ثور، أين جبل ثور؟ لا يعرف جبل ثور، حرام، هذا لا ينبغي أبدا. بل الواجب على الكبار في السن وعلى المهتمين بهذا الأمر أن يسألوا، لا سيما وأن بعض المحققين ذكر أنه بجوار وادي يسمى النقمة أو النقمة، وادي معلوم، لكن أين هذا الجبل؟ الله تعالى أعلم بالحقيقة والصواب. الجو حار، يعرف، عرق، لا كهرباء ولا وسائل حديثة. قبل 14 قرن فكان إذا عرق وسال العرق منه صلى الله عليه وسلم، قامت هذه المرأة الصالحة تأخذ عرق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتجعله في قارورة، عندها طيب، تأخذ هذا الطيب الآخر الذي هو عرق النبي عليه الصلاة والسلام تجمعه في قارورة، ففطن لها رسول الله بعدما استيقظ، قال لها: ما هذا يا أم سليم؟ ماذا تعملين يا أم سليم؟ ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرق، هذا عرق نجعله لطيبنا، نخلطه بطيبنا، وهو أطيب الطيب، عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث أخرجه مسلم وهو صحيح، ليس فيه مقال ولا أي شيء. فعرق النبي طيب وعرق النبي طيب، ولكن أين العرق اليوم؟ العرق اليوم قد انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد شيء منه. المهم إن أم سليم تبركت بهذا الطيب، تبركت بهذا العرق، ورآها النبي وهي تجمع هذا العرق، ولم ينكر عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخبار سليم عن النبي كثيرة وشهيرة. أتت إليه مرة وصنقت، صنعت حزيرة، حريرة، لحم دقيق وضع على اللحم شربة حريرة، دعت النبي إلى بيتها لتتخذ مصلى تصلي فيه داخل البيت، وتريد أن يصلي لها رسول الله في موضع لتتخذ هذا الموضع مسجدا. طلبت الطلب، أجاب النبي الطلب، أمر خير، أتى إلى البيت، ولما دخل الدار قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ انظروا إلى أدب المصطفى، ما أتى إلى موضع وصلى فيه، وإنما استأذنها وطلب منها أن تريه الموضع، أين تريدين أن أصلي لك؟ السائر له آداب مع المزور، إذا دخلت دارك أو دار من زرته لا أتي إلى موضع النساء والحريم وأبقى عند موضع أرى ذهاب النساء وإيابهن، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا حرام، أدبنا الإسلام بأدب. زرتك لك مجلس في دارك خاص تجلس فيه، لا يجوز لي ولا ينبغي لي أن أجلس في المجلس الخاص الذي هيئ لك في بيتك إلا إذا أذنت لي. الزائر مهما بلغت درجته، عالم، سلطان، وزير، ما بلغ من المبلغ، الدار داري،
فإذا دخل داري أنا لي تكرمة أجلس عليها، لي مقعد أجلس عليه، لا يتجرأ أي إنسان أن يجلس عليه إلا إذا أذنت له. هذا من أدب الزيارة. ورسول الله سيد المتأدبين، ولهذا قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أشارت إلى موضع. قال أنس: فعمدت إلى حصير قد اسود من طول ما لبي، عندنا خسف أصبح السوداء لطول بقائها عندنا، نضحنا هذا الحصير فرشناه، صلى عليه رسول الله. قال أنس بن مالك: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، وقفت أنا خلف رسول الله مع أخي، وأمنا العجوز صلت خلفنا. المرأة لا تصاف الرجل ولو كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، صليت في بيتك صلاة اهتمت بك المرأة، الأم الأخت البنت، أنت تتقدم وهي تكون خلفك، أخرهن من حيث أخرهن الله، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعدما انتهى من الصلاة قدمت الحديرة أو الحريرة فشرب رسول الله وأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أذكر لك فائدة واحدة، والفوائد في هذا الحديث كثيرة. الفائدة أن المرأة ينبغي لها أن تتخذ مصلى في بيتها، تعين لها موضع تصلي فيه هي وبناتها أولادها الصغار. المرأة ينبغي لها أن يكون لها لرف شرشف كبير واسع، يكون لها خمار تغطي به راسها إذا ما أرادت أن تصلي. المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف، مع الجماعة ب27,000، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 27,000، هكذا قال رسول الله. المرأة متاع، المرأة جنس لطيف، المرأة لحم على وضم، الوضم الفرابيزة التي للجزار إذا وضع عليها اللحم، أنا هذا يريد هذا النوع، هذا يريد هذا النوع. المرأة متاع، زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات. الشهوات هذه المحبوبة ذكر الله أنواعها وبدأ الله جل وعلا بأهمها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا في جانب والمرأة في جانب آخر، تغطي راسها تغطي جسدها، تصلي في درعها تصلي في خمارها، ساقها لا يظهر بل كعبها لا يظهر بل رجلها لا تظهر، لحديث أم سلمة المعلوم المشهور: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي المرأة في درع فستان وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار ليس عليها سراويلات؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والله ما كرم المرأة أحد كتكريم الإسلام لها. الإسلام كرمها، الإسلام صانها، الإسلام حفظها، الإسلام حفظ لزوجها الحقوق. هذه المرأة لا يتمتع بها هيان بن بيان، هذه المرأة لا يتمتع بها إلا زوجها، هي وقف عليه، هي وقف عليه، لا يتمتع بها فاسق، لا يتمتع بها فاجر، لا يتمتع بها صديق، لا يتمتع بها غير محرم أبدا، الزوج فقط. وأما أن تذهب إلى البنك، وأما أن تذهب إلى الحانوت، وأما أن يكتب على الحانوت، الحانوت البقالة موضع البيع، المحل يحتاج إلى أهل. يا سلام، الموضع يحتاج إلى آنسة، آنسة تأتي في هذا المحل حتى تجلب لنا المشتري. أعوذ بالله، أعوذ بالله مما بلغ إليه بعض الناس اليوم. الموضع يختار آنسة، آنسة يعني غير متزوجة، يعني فتاة جميلة، صاحب الموضع، صاحب الحانوت، صاحب البقالة، صاحب الدكان، يريد أن يجلب الزبائن بهذه الآنسة التي تأتي. أي فجور بعد هذا أعظم؟ أي فجور بعد هذا أعظم؟ هذا فجور لا يجوز بحال من الأحوال. عليها أن تأخذ الخمار، عليها أن تلبس الدر، عليها أن تغطي القدمين، عليها أن تتقي الله. إذن ينبغي لنا أيها الرجال، ينبغي لنا أيها المسلمون أن نوصي النساء بأن يتخذن ما يواري رأسهن، ما يواري جسدهن، ما يواري أقدامهن عندما يصلين، وعليها أن تتخذ لها في دارها موضعا تصلي فيه إن شاء الله تعالى. المرأة صالحة، المرأة تقية، المرأة تحتاج إلى من يوجهها، إلى من يدربها، إلى من يعلمها، إلى مسلمة مؤمنة، ابنة مسلم مؤمن. ولكن البلاء منا نحن الرجال، الرجل جاهل لا يعلم لا يتعلم، تبقى المرأة على هذا الحال. ومن الأسف، والأسف شديد، أن بعض النسوة والله تتصل وتقول أنا تزوجت بهذا الرجل، وبعدما تزوجت بهذا الرجل وإذا به يأمرني أن أتبرج، يأمرني بأن أتبرج، يأمرني بأن لا أضع الخمار على رأسي، يأمرني بأن أجلس مع إخواني، يأمرني بأن أجلس أمام أصحابي ورفاقي وزملائي. إذا امتناه عاتبني وربما هددني بالطلاق. هذا ما عليه بعض الرجال اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. نسأل الله العافية والسلام. أم سليم لو أردت أن أتكلم عليها في وسع أن أتكلم إن شاء الله تعالى عليها إلى أذان العشاء، ولكن الحديث ذو شجون والشيء بالشيء يذكر إن شاء الله تعالى. أما أختها أم حرام بنت الحان، أختها أم حرام هي التي قال النبي عندها، قال بمعنى نام نومة القيلولة، ذهب إلى قباء، نام عندها، استيقظ وإذا هو يضحك، سألت رسول الله عن سبب الضحك، قال إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يعني سيأتي وقت يكون فيه أقوام من أمتي غساة في سبيل الله يخوضون البحر المالح أو الحلو، وصفهم حالهم أنهم آمنون مطمئنون، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، لا فزع ولا اضطراب. قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم رجع ونام، استيقظ يضحك، ما الذي يضحكك؟ إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. انتهى. جاء زمن معاوية، جعل الأساطيل البحرية السفن دخلت البحر الأبيض، تغزو، تذهب إلى قبرص، إلى جزر تكريم، إلى فرنسا وغيرها، البحر الأبيض، بلاد الروم، الصحابة العرب الذين كانوا في هذه الديار أكرمهم الله بالإسلام، أخذوا الإسلام، ذهبوا به إلى أوروبا يبلغوه. خرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت، جاءت تركب أو أنها تخرج فسقطت وماتت شهيدة تحقيقا لقول رسول الله لما قال لها أنت استشهد في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، إذ أن الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى أخبر، فوقع الأمر كما أخبر به رسول الله. وغزا الصحابة البحر، ذهبوا إلى شارلمان فرنسا، لا يريدون من شارلمان مالا دينارا درهما، وإنما يريدون من شارلمان ملك فرنسا ومن معه أن يقول لا إله إلا الله. وقلت لك غير ما مرة أن عقبة بن نافع اختلفوا أهو صحابي أم أنه تابعي، نقول تابعي. عقبة بن نافع الذي فتح بلاد القيروان ذهب إلى المحيط الأطلسي، المحيط بحر الظلمات، المحيط الأطلسي، ما بقي إلا الخروج من المحيط وإلى بأمريكا الشمالية الجنوبية. عقبة بن نافع يذهب ويبلغ إلى موضع من المحيط ويأتي بفرسه ويخوض المحيط ويدخل بالفرس المحيط. والله هذه أخبار عجيبة، إيش المعجزة هذه؟ ما هذا الإعجاز؟ ما هذه الكرامات؟ ما هذه الأمور العجيبة الغريبة؟ تابعي يذهب إلى المحيط الأطلسي وهو على فرس، وهو عربي فهري قرشي، يدخل يخوض البحر وينوي ناجي الله، يا رب لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخضت بفرسي هذا عباب هذا المحيط، أنا أذهب وأبلغ الناس لا إله إلا الله. ونحن اليوم نعيش مع أمة ومع جيل ومع أقوام يكذبون بوجود الله، يكذبون رسالات الله، يرون أن الإسلام عبارة عن نظريات جاء بها محمد، وأن الإسلام لا ينبغي أن يتلفظ به في المجتمعات والجوامع، وأن الإسلام عبارة عن طريق مهذب، من أراد أخذ هذا الطريق ومن أراد فليأخذ غيره. ولو كان هذا الكلام يقوله غير مسلم، ابن مسلم لكان الخطب سهل، ولكن البلاء ممن فتح أبوه بلاد المحيط، وممن فتح أباه أجداده بلاد الروم، بلاد الفارس، بلاد أذربيجان، بلاد بخارى، الصحراء الجنوبية، بلاد إفريقيا البيضاء السوداء. ينبت نابت اليوم ينكرون الإسلام وينكرون نظم الإسلام وينكرون القرآن والفقه الإسلامي وأنه لا يصلح لإصلاح البشرية. الإسلام يا جماعة في خلال ربع قرن فقط هذب أمة وصلت إلى المحيط الأطلسي. أروني ماذا عملنا اليوم؟ أنا شايب بلغت 60، ماذا عملت للإسلام؟ وأنت وزيد وعمر وبكر ماذا عملنا للإسلام؟ نحن نعيش مع أقوام منهم جاهل، وربما أن يكون في بلادي كافر يهودي نصراني، أدعوته إلى الله؟ أعلمته الإسلام؟ أقلت له قل لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في زمن التقنية والتكنولوجيا، تقنية وتكنولوجيا ماذا؟ والله إن الأمر كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأثرة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن غثاء السيل، السيل إذا جاء يأتي بالحطب ويأتي بورق الشجر ويأتي بالطحلب ويأتي بالأشياء التي يحملها كما يشاء. واقع المسلمين اليوم ينطبق عليهم ما قال رسوله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الباب الجديد اليوم فهو خاتم النبوة، باب خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن خاتم، هذا الخاتم طبع به الأنبياء قبل رسول الله، وهذا الخاتم كان في كل نبي، لكن في كتفه الأيمن. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه فخاتمه كان على كتفه الأيسر، علامة بأنه هو الخاتم الخاتم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، يعني لا نبي بعده. هذا الخاتم، هذه العلامة التي كانت تطبع على الأنبياء قبل النبي، كانت على أيديهم اليمنى. وأما آخرهم وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى جعل خاتمه في كتفه الأيسر عند نغض كتفه، علامة. هذه العلامة وردت فيها أخبار، وورد في صفاتها آثار، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. علامة في جسد، جاء أنها كزر الحجرة. جماعة من العلماء قالوا زر الحجرة نوع من القباب عند العرب، على أعلاها شيء يزر زر الحجر. جماعة من أهل العلم قالوا لا، الحجلة الطير المعلوم، نوع من الطير كالحمام، فزره بيضه. هذه العلامة الموجودة على كتف النبي الأيسر فبيضة الحجلة، جاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، وجاء في بعض الروايات أنها كالبندقة، وجاء في بعض الروايات أنها غدة عليها شعر لونها كلون جسده صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الروايات أن هذه الغدة التي على كتفه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه محاطة بثآبين مثل الزمالك وعليها شعر. جاء في بعض الروايات بأن هذا الخاتم، هذه العلامة مكتوب عليها محمد رسول الله، والحديث غريب ليس بصحيح. في بعض الروايات أنه مكتوب عليها الله وحده، وهذه رواية غريبة ساقطة. رواية أخرى أن هذا الخاتم الذي على كتف النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليها امضي ولا تخف فإنك منصور. هذه الرواية أيضا ساقطة ليست بصحيحة، وإنما الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ما يدل على أنها كبيضة الحجلة، ما يدل على أنها كالتفاحة، ما يدل على أنها كالبندقة، ما يدل على أنها كزرع الحجر. هذه الروايات مقبولة على العين والرأس وليس بينها تخالف. الرواة عبروا بما رأى، عبر معبر لأنها كزرع الحجلة، آخر نظر إليها وإلى بها غدة حمراء عليها شعر عليها تآليل فروى أنها كفنة. إذن يمكن الجمع بين هذه الروايات إن شاء الله تعالى، ولا خلاف بين الروايات، وستسمع الأحاديث التي وردت في هذا الباب إن شاء الله تعالى. إذن هذه العلامة أهي معروفة من قبل؟ أولد بها النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه بعدما ولد صارت هذه العلامة الذي تدل عليه الروايات أنه ولد وهي عين صلوات الله وسلامه عليه؟ رآها هذا الرجل الطبيب فظن أنها مرض وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أطب الرجال، أنا أعالج الرجال، إن شئت عالجتك. قال طبيبها الذي خلقها دعها لا داعي. هذه العلامة ولد وهي موجودة، الكتب التي من قبل التوراة الإنجيل ذكرت هذا الخالق، ولهذا سلمان الفارسي وكان قد اشتراه يهودي وسلمان مجوسي التحق برهبان دلوه على الإسلام نصحوه بأن يهاجر، أتى إلى تيمام بيع في تيمام بيع بالمدينة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. سلمان علم من أهل التوراة، علم من الأحبار والرهبان أن النبي يهاجر إلى أرض لا في نخل وشجر، أنها إلى موضع بين لابتين دلوه على المدينة. قرأ فيما قرأ أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، قرأ فيما قرأ وعلم فيما علم أن هذا النبي من علاماته أن عليه خاتم على كتفه اليسرى. حفظ ذلك سلمان، ولما أراد الله تعالى قدوم رسول الله إلى طيبة وتحدث الناس يا محمد يا محمد، وهو قن عبد مملوك لرجل يهودي كان يعمل في العالية، وإذا يهودي آخر يزور السيد سلمان يخبره بأن نبي العرب قد ما سمع هذه الكلمة سلمان إلا وهبط من الشجرة نخلة يسأل، فزجره اليهودي ما لك ولهذا. علم سلمان مقدم النبي بقباء، والنبي أقام بقباء أياما اختلفوا في عدده، أهي 6 أيام 14 يوم؟ والذي يظهر والله أعلم أنها 6 أيام. بنى خلالها مسجد قباء، قباء العالية بجوارها. أخذ سلمان رضي الله تعالى عنه طبق في ثمر وأتى به إلى النبي يريد أن يختبر أهو محمد الذي قرأت وعلمت وعرفت، فأتى بالطبق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة، فتوقف النبي عن أكل التمر وقال لأصحابه كلوا أنتم. قال سلمان هذه واحدة. الثانية في اليوم الآخر أتى بطبق فيه تمر وقال للنبي هذه هدية، فقدم النبي الهدية وأكل من الهدية وأكل معه أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال هذه الأخرى، بدأ ينظر يريد أن يرى كتف النبي هل العلامة موجودة أم لا، الخاتم موجود أم لا. علم النبي قصد سلمان فأزال النبي الرداء فرأى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاتم النبوة، فانهال تقديم. آخر الأمر كاتب سلمان اليهودي على مقدار من الذهب وعلى غرز نخل. أتى سلمان إلى النبي فساعد النبي سلمان رضي الله تعالى عنه، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام في الوادي يغرس، فغرس النبي جل النخل إلا فقيرة واحدة غرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جميع ما غرس النبي بيده الشريفة أثمر من عام إلا شجرة عمر رضي الله تعالى عنه فإنها لم تثمر، فلما رآها رسول الله خلعها وأعادها مرة ثانية فأثمرت من عامها صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن خاتم النبوة ليس بشيء غريب جديد، وإنما هو أمر سابق معلوم عند من قرأ التوراة أو قرأ الإنجيل. ويكفينا قول الله تعالى الآية التي قرأت عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. هذه علامة على أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبي معه. بمجرد أن ظهر نسخ الله الأديان والشرائع كلها، ولم يبق إلا الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت خبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا بعث وعيسى موسى على وجه الأرض يجب على موسى أن يستسلم وينقاد ويؤمن به. وبهذا نعلم أن ما يقوله بعض الكتاب بعض المفكرين من أبنائنا وشبابنا، اليهودية طريق مقرب إلى الله، النصرانية طريق مقرب إلى الله، إخواننا اليهود إخواننا النصارى، لا لا ليسوا بإخواننا. لا تجد قوما يؤمنون بالله الله عليه وسلم كتب هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عندما أنزل الله هذه الآية محمد رسول الله هل نطق جبريل بصلى الله عليه وسلم؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الصحابة وقرأوا هذه الآية محمد رسول الله هل لقنوا بأن يقولوا صلى الله عليه وسلم ويكتبوها في المصحف؟ لا، كتب هذا المستعمر هذه الجملة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أعاد المصاحف إلى أربابها. أعاجب أعاجب، لكن اسمعوا يا إخوان، والله إنهم مهتمون بالقرآن اهتمام وعناية الله بها عليم. في ذلك الوقت الذي أتحدث عنه قبل 70 عام الطلاب يأتون إلى الشيخ المقري القاري من بعد الفجر وهم يعملون للشيخ، ومن بعد العصر يجمعون الحطب عند دار الشيخ، ومن بعد صلاة المغرب إلى الفجر وهم يقرؤون القرآن كلام الله. وقد رأينا وأدركنا بعض ذلك في بعض الزيارات، ولا يزال الأمر موجودا إلى اليوم في بعض البلاد. الشيخ عنده 400 طالب، 500 طالب، 600 طالب يقرؤون القرآن برواية ورش وحفص وقالون والدوري، ويقرؤون القرآن ويعلمون هذه السورة كم سجد فيها، كم هذا اللفظ، كم ورد من القرآن، هذه العبارة أيوجد في تشابه بينها وبين غيرها أم لا؟ لأن الله جل وعلا وعد بحفظ هذا القرآن. وقد أدركنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر الشيخ القارئ ممن يأتي من تلك البلاد يمشي معه الصبية 10 5 8، هذا يقرأ، هو في السوق يقرأ، في الطريق يقرأ، جالس يقرأ، في المسجد يقرأ، وما إلى ذلك. وأخيرا أكرمنا الله تعالى بكلية القرآن، وأكرمنا الله تعالى بجماعة تحفيظ القرآن. وجماعة تحفيظ القرآن أول من أنشأها وأول من جمعها وأول من عني بها رجل من علماء الهند يسمى سيد محمد يوسف رحمة الله تعالى عليه. لتعلموا أن كتاب الله تعالى أوجب الله علينا حفظه، أوجب الله علينا العناية به، أوجب الله على العرب أن يهتموا به، فإن لم يهتموا به فالله جل وعلا جعل عاجم يهتمون به، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. المقصود أعاد إليهم المصاحف، فكل من أخذ مصحفا قرأ عندما يبلغ سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المقواة ويمسح صلى الله عليه وسلم، يقول ما هكذا أنزلت. الله قال إنا نحن قال محمد رسول الله والذين معه. مضى عام جمع المصاحف وإذا بالمصاحف قد محي منها هذه العبارة، وهي عبارة حق، ولكن الله ما أنزلها هكذا. هذه واحدة. وأخرى اسمعوها وعوها وحاولوا تطبيقها. أمر بأن يجمع من الإنجيل، فجمعوا له أكياس، ثم مضت مدة وطلب منهم أن يجمع له من القرآن فما وجدوا ولا ورقة. قال ما دام المسلمون محتفظين بكتابهم وقرآنهم على هذا النحو فلن نتمكن منه. وهل اليوم لو أردنا أن نجمع قياس حمول الطائرات من كلام الله وفي المزابل وفي البيوت وفي صناديق القمائل أيمكن أن نجمع أم لا؟ في الشرق والغرب والشمال والجنوب، بل رأينا بعيون رؤوسنا من يأخذ التفسير ويضعه 1 2 3 4 يريد أن يأخذ كراس تحضير، يصعد على كتاب الله ليأخذ كراس التحضير. ولهذا حل بنا ما حل، وحرام على الآباء، حرام على الأولياء، حرام على المربين أن نرى أبناءنا الصغار الذين لم يكتب عليهم شيء والذين قد رفع القلم عنهم نراهم يمزقون كتاب الله ونراهم يلقون في الزبالات والقمائم فنسكت. يا أخي اذهب إلى المصحف إلى المسجد وخذ مصحف. ولد الصغير يأخذ كلام الله ويمزقه، وأنا أرى لا بأس ب15 ريال اشترى المساجد مملوءة يؤخذ. ليس القصد 5 أو 10، وإنما المقصد هذا كلام ربنا، هذا كتاب ربنا أنزله الله على نبينا. فوالله الذي لا إله إلا هو لو جاءتك رسالة من الرئيس أو الزعيم أو السلطان أو المليك احتفظت بها ووضعتها في برواز من ذهب، ووضعتها في بيتك وفي مجلس الدخول الضيوف ليرى الناس أن السلطان كتب إليه. وكتاب الله تعالى نطق بأقدامنا ويلعب به صبياننا ونلقي به في مزابلنا، أهذا أمر يصنعه من يخشى الله ويتقي؟ لا يا قوم. خلاصة الكلام، خاتم رسول الله خاتم قطعة لحم على كتفه الأيسر يحيط بها سآليل عليها شعر، جعلها الله تعالى علامة بأنه آخر النبيين لا نبي بعده. اسمع بعض الأحاديث قبل أذان العشاء. فلقد روى الإمام مسلم عن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد الليثي حج مع أبيه عام حجة الوداع وله من العمر 7 سنوات، ولد في السنة 2 من الهجرة رضي الله عنه. قال: ذهب في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخت أمي، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي السائب وجه ولد صغير مريض. الخالة أم أخذت ولد أختها وهو مريض تريد أن يقرأ النبي عليه، أن يبارك النبي فيه، فمسح رأسي صلى الله عليه وسلم، أني لك يا سائب، فمسح راسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل زر الحجلة. لله أبوك يا سائب، ولا الصغير 7 سنوات عام حجة الوداع، سنة 10 وله من العمر 7 سنوات، بهذا السهاء، هذا الذكاء، هذا الحرص، ينظر إلى الكتف، كتف النبي، ويستطيع أن يصف لنا كتف النبي. يا أخي، أنا عندي أولاد وأولاد أولاد أعمارهم 6 سنوات، أنا متعب كغيري، يلعبون أمام البيت، وهذا طيب وخير وبركة ما دام ما يذهب لحارة أخرى، والله لا يعلم عن المسجد ولا عن أئمة المسجد، بل ربما لا يعلم عن إسلامه شيء إلا إذا دخل ذلك، لأنني أنا لا أربيه ولا أعلمه ولا ألقنه، أمه أبوه كذلك، وإنما أنا مهتم بأن آتي له بالتلفاز ملون، إذا كان حجم صغير آتي بكبير، وأنا مهتم بالمسلسلات التي تعرض حتى أدرب أولاد الصغار على هذا الحال، لكن آخذ بيدي، تعالى هذا المسجد فيها إمة، فيه علماء، هذا المسجد يصلى فيه الظهر والعصر والمغرب، هذا الإمام اسمه كذا، وهذا اسمه كذا، وهذا القارئ اسمه كذا، وهذا المؤذن اسمه كذا، وهذه الحلقة حلقة الشيخ فلان، وهذه حلقة فلان، يتربى وينطبع على هذا الأمر. لا، بل زاد الطين بلة، شريط فيديو اكس وسكس. لكن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أدرك وعلم تماما أن النبي مسح راسه، وأن النبي توضأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء فشرب، وكان يداعب الصبيان وهو رسول الله، ليس بفضل ولا غريب ولا جبار. يقول محمود بن لبيد: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي، أتى ليزورهم فأتى إلى بير لهم وأخذ ما تمضمض به، ولما رأى هذا الولد مج الماء في وجهي، عقل الولد هذه المجة، حفظ الولد هذه المجة، لا ينسى هذه المجة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أما أمثالي وأنا إذا مررت على الولد والولد على عتبة الدار أو أمام الدار بأربعة ثلاثة أمتار، تعال انظر ماذا أفعل، أشتمه وأباه وجده، وبعد اليوم لا تدخل هذه الحارة، بعد اليوم حذاري أن تأتي، وإلا بعدين أفعل لك ولأبيك ولجدك. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أبناؤنا فلذات أسبابنا، ينبغي أن يروا منا العفو والرحمة والشفقة، ينبغي أن ندربهم على الخير، ينبغي أن نتأدب بآداب المصطفى.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: خاتم النبوة. قال حاتم بن إسماعيل: أخبرنا الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه مثل زر الحجلة، أخرجاه. ووهم من قال رزم الحجلة وهو بيضها. وقال إسرائيل عن سماك: سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، أخرجه مسلم. وقال حماد بن زيد: ساق السند إلى عبد الله بن سرجس قال: درت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعاليل، أخرجه مسلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قرة بن خالد ساق السند إلى معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرني الخاتم. قال: أدخل يدك. فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نغض كتفي مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني. رواه يحيى بن طالب عن أبي داود، لكن قال: مثل السلعة. قال عبيد الله بن إياد بن لقيط: حدثني أبي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه، فقال: يا رسول الله، إني لو طب الرجال أفأعالجها لك؟ قال: لا، طبيبها الذي خلقها. رواه الثوري عن إياد بن لقيط، وقال: مثل التفاحة، وإسناده صحيح. قبل أن أتكلم على هذا الباب الجديد، بقي لنا أثر أو أثران من الباب السابق. الأثر يتعلق بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أبيض مشرب بحمرة، ليس بالأبيض ولا بالأسمر الشديد السمرة ولا بالأحمر، وإنما هو مشرب بحمرة، لونه لون عربي. لا كلون الروم ولا كلون فارس، وليس لونه أسود ولا أسمر شديد السمرة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام أزهر يتلالى، وتارة كان وجهه حب الرمان فقي فيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه. وصف أنس رضي الله تعالى عنه عرق النبي فقال كأن عرقه اللؤلؤ، أبيض ناصع له رائحة الطيب صلى الله عليه وسلم. الله خلقه فأحسن خلقه وأحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. إذا مشى تكفى، لا يمشي سريعا ولا يمشي بطيئا ولا يمشي كالكسلان النائم، وإنما إذا مشى كأنه ينصب من عجل كأنه ينحدر، وهو دليل القوة كمال الرجولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأثر أو الحديث أخرجه الإمام مسلم صحيح. الأثر الثاني عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه، يقول أنس دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام نومة القيلولة. القيلولة عند العرب النوم قبل الظهر قبل الغداء، هذه القيلولة. زارهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال عندهم، نام صلى الله عليه وسلم. أنس أمه أم سليم وخالته أم حرام، أم حرام بنت ملحان أنصارية، أم سليم أنصارية، أم حرام خالة أنس قريبة قربة شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، يزورها يقيل عندها يأتي إلى أختها. القربة كما يذكر بعض أهل العلم التي بين أم حرام وبنت بين النبي عليه الصلاة والسلام تكون من الرضاع، إما رضاع والدي عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فأم حرام قريبة لرسول الله يذهب إليها وهي تسكن قباء، فيقيل عندها وينام عندها ويطعم عندها تارة، كما أنه يأتي إلى أختها أم سليم، وكثيرا ما كانت تدعوه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المهم أتى إلى أخت قريبته من الرضاع فقال عندها عرق، صار يخرج منه العرق، المدينة حارة لأنها بين لابتين بين حرتين بين جبال، المدينة واحة، المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، وما بين لابتي المدينة جبلي المدينة حرم، وما بين عير جبل معروف من ناحية الجنوب، وثور جبل من ناحية الشمال خلف أحد. لكن مع الأسف الأقوال في تعيينه كثيرة،
وتفريض المقيمين في هذا البلد وبالأحرى القاطنون من العرب في هذا البلد التقصير منهم كبير في هذا الأمر. ثور لا يعرف، تارة يقال هذا وتارة ذاك وتارة كذا وكذا، وإلى يومنا هذا لم نجد من يستطيع أن يعين جبل ثور بدليل، وإنما هي أقاويل، لأن اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثور، وثور جبل، قالوا كالخيمة، قالوا شمالية أحد، قالوا شمال من ناحية الغرب. المهم هذه المسألة تبقى على ذمة سكان طيبة وعلى العرب من سكان طيبة، خاصة إذا لم يعلم هذا الجبل، وإذا لم يعين فهو عار 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 إلى يوم القيامة. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، أين جبل ثور؟ لا يعرف جبل ثور، حرام، هذا لا ينبغي أبدا. بل الواجب على الكبار في السن وعلى المهتمين بهذا الأمر أن يسألوا، لا سيما وأن بعض المحققين ذكر أنه بجوار واد يسمى النقمة أو النقمة، وادي معلوم، لكن أين هذا الجبل؟ الله تعالى أعلم بالحقيقة والصواب. الجو حار، يعرف، عرق، لا كهرباء ولا وسائل حديثة. قبل 14 قرن فكان إذا عرق وسال العرق منه صلى الله عليه وسلم، قامت هذه المرأة الصالحة تأخذ عرق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتجعله في قارورة، عندها طيب، تأخذ هذا الطيب الآخر الذي هو عرق النبي عليه الصلاة والسلام تجمعه في قارورة، ففطن لها رسول الله بعدما استيقظ، قال لها: ما هذا يا أم سليم؟ ماذا تعملين يا أم سليم؟ ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرق، هذا عرق نجعله لطيبنا، نخلطه بطيبنا، وهو أطيب الطيب، عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث أخرجه مسلم وهو صحيح، ليس فيه مقال ولا أي شيء. فعرق النبي طيب وعرق النبي طيب، ولكن أين العرق اليوم؟ العرق اليوم قد انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد شيء منه. المهم إن أم سليم تبركت بهذا الطيب، تبركت بهذا العرق، ورآها النبي وهي تجمع هذا العرق، ولم ينكر عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخبار سليم مع النبي كثيرة وشهيرة. أتت إليه مرة وصنقت، صنعت حذيرة، حريرة، لحم دقيق وضع على اللحم شربة حريرة، دعت النبي إلى بيتها لتتخذ مصلى تصلي فيه داخل البيت، وتريد أن يصلي لها رسول الله في موضع لتتخذ هذا الموضع مسجدا. طلبت الطلب، أجاب النبي الطلب، أمر خير، أتى إلى البيت، ولما دخل الدار قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ انظروا إلى أدب المصطفى، ما أتى إلى موضع وصلى فيه، وإنما استأذنها وطلب منها أن تريه الموضع، أين تريدين أن أصلي لك؟ السائر له آداب مع المزور، إذا دخلت دارك أو دار من زرته لا أتي إلى موضع النساء والحريم وأبقى عند موضع أرى ذهاب النساء وإيابهن، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا حرام، أدبنا الإسلام بأدب. زرتك لك مجلس في دارك خاص تجلس فيه، لا يجوز لي ولا ينبغي لي أن أجلس في المجلس الخاص الذي هيئ لك في بيتك إلا إذا أذنت لي. الزائر مهما بلغت درجته، عالم، سلطان، وزير، ما بلغ من المبلغ، الدار داري، فإذا دخل داري أنا لي تكرمة أجلس عليها، لي مقعد أجلس عليه، لا يتجرأ أي إنسان أن يجلس عليه إلا إذا أذنت له. هذا من أدب الزيارة. ورسول الله سيد المتأدبين، ولهذا قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أشارت إلى موضع. قال أنس: فعمدت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، عندنا خسف أصبح السوداء لطول بقائها عندنا، نضحنا هذا الحصير فرشناه، صلى عليه رسول الله. قال أنس بن مالك: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، وقفت أنا خلف رسول الله مع أخي، وأمنا العجوز صلت خلفنا. المرأة لا تصاف الرجل ولو كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، صليت في بيتك صلاة اهتمت بك المرأة، الأم، الأخت، البنت، أنت تتقدم وهي تكون خلفك، أخرهن من حيث أخرهن الله، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعدما انتهى من الصلاة قدمت الحديرة أو الحريرة فشرب رسول الله وأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أذكر لك فائدة واحدة، والفوائد في هذا الحديث كثيرة. الفائدة أن المرأة ينبغي لها أن تتخذ مصلى في بيتها، تعين لها موضع تصلي فيه هي وبناتها أولادها الصغار. المرأة ينبغي لها أن يكون لها مرق شرشف كبير واسع، يكون لها خمار تغطي به راسها إذا ما أرادت أن تصلي. المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف، مع الجماعة ب27,000، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 27,000، هكذا قال رسول الله. المرأة متاع، المرأة جنس لطيف، المرأة لحم على وضم، ألوان وضم الفرديدة التي للجزار إذا وضع عليها اللحم، أنا هذا يريد هذا النوع، هذا يريد هذا النوع. المرأة متاع، زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، الشهوات هذه المحبوبة ذكر الله أنواعها وبدأ الله جل وعلا بأهمها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، كل هذا في جانب والمرأة في جانب آخر، تغطي راسها، تغطي جسدها، تصلي في درعها، تصلي في خمارها، ساقها لا يظهر، بل كعبها لا يظهر، بل رجلها لا تظهر، لحديث أم سلمة المعلوم المشهور: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي المرأة في درع فستان وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار ليس عليها سراويلات؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والله ما كرم المرأة أحد كتكريم الإسلام لها. الإسلام كرمها، الإسلام صانها، الإسلام حفظها، الإسلام حفظ لزوجها الحقوق. هذه المرأة لا يتمتع بها هيان بن بيان، هذه المرأة لا يتمتع بها إلا زوجها، هي وقف عليه، هي وقف عليه، لا يتمتع بها فاسق، لا يتمتع بها فاجر، لا يتمتع بها صديق، لا يتمتع بها غير محرم أبدا، الزوج فقط. وأما أن تذهب إلى البنك، وأما أن تذهب إلى الحانوت، وأما أن يكتب على الحانوت، الحانوت البقالة موضع البيع، المحل يحتاج إلى أمن. يا سلام، الموضع يحتاج إلى آنسة، آنسة تأتي في هذا المحل حتى تجلب لنا المشترين. أعوذ بالله، أعوذ بالله مما بلغ إليه بعض الناس اليوم. الموضع يختار آنسة، آنسة يعني غير متزوجة، يعني فتاة جميلة، صاحب الموضع، صاحب الحانوت، صاحب البقالة، صاحب الدكان، يريد أن يجلب الزبائن في هذه الآنسة التي تأتي. أي فجور بعد هذا أعظم؟ أي فجور بعد هذا أعظم؟ هذا فجور لا يجوز بحال من الأحوال. عليها أن تأخذ الخمار، عليها أن تلبس الدرع، عليها أن تغطي القدمين، عليها أن تستخي الله. إذن ينبغي لنا أيها الرجال، ينبغي لنا أيها المسلمون أن نوصي النساء بأن يتخذن ما يواري رأسهن، ما يواري جسدهن، ما يواري أقدامهن عندما يصلين، وعليها أن تتخذ لها في دارها موضعا تصلي فيه إن شاء الله تعالى. المرأة صالحة، المرأة تقية، المرأة تحتاج إلى من يوجهها، إلى من يدربها، إلى من يعلمها، إلى مسلمة مؤمنة، ابنة مسلم مؤمن. ولكن البلاء منا نحن الرجال، الرجل جاهل لا يعلم لا يتعلم، تبقى المرأة على هذا الحال. ومن الأسف، والأسف شديد، أن بعض النسوة والله تتصل وتقول أنا تزوجت بهذا الرجل، وبعدما تزوجت بهذا الرجل وإذا به يأمرني أن أتبرج، يأمرني بأن أتبرج، يأمرني بأن لا أضع الخمار على رأسي، يأمرني بأن أجلس مع إخواني، يأمرني بأن أجلس أمام أصحابي ورفاقي وزملائي. إذا امتناس عاتبني وربما هددني بالطلاق. هذا ما عليه بعض الرجال اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. نسأل الله العافية والسلام. أم سليم لو أردت أن أتكلم عليها في وسع أن أتكلم إن شاء الله تعالى عليها إلى أذان العشاء، ولكن الحديث ذو شجون والشيء بالشيء يذكر إن شاء الله تعالى. أما أختها أم حرام بنت الحان، أختها أم حرام هي التي قال النبي عندها، قال بمعنى نام نومة القيلولة، ذهب إلى قباء، نام عندها، استيقظ وإلى هو يضحك. سألت رسول الله عن سبب الضحك، قال إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يعني سيأتي وقت يكون فيه أقوام من أمتي غساة في سبيل الله يخوضون البحر المالح أو الحلو، وصفهم حالهم أنهم آمنون مطمئنون، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، لا فزع ولا اضطراب. قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم رجع ونام، استيقظ يضحك، ما الذي يضحكك؟ إن أقواما من أمتي يركبون سبل هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أن أنت من الأولين. انتهى. جاء زمن معاوية، جعل الأساطيل البحرية السفن دخلت البحر الأبيض تغزو، تذهب إلى قبرص، إلى جزر تكريم، إلى فرنسا وغيرها، البحر الأبيض، بلاد الروم، الصحابة العرب الذين كانوا في هذه الديار أكرمهم الله بالإسلام، أخذوا الإسلام ذهبوا به إلى أوروبا يبلغوه. خرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت، جاءت تركب أو أنها تخرج فسقطت وماتت شهيدة تحقيقا لقول رسول الله لما قال لها أنت استشهد في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. إذ أن الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى أخبر، فوقع الأمر كما أخبر به رسول الله، وغزا الصحابة البحر، ذهبوا إلى شارلمان فرنسا، لا يريدون من شارلمان مالا دينارا درهما، وإنما يريدون من شارلمان ملك فرنسا ومن معه أن يقول لا إله إلا الله. وقلت لك غير ما مرة أن عقبة بن نافع اختلفوا أهو صحابي أم أنه تابعي، نقول تابعي. عقبة بن نافع الذي فتح بلاد القيروان ذهب إلى المحيط الأطلسي، المحيط بحر الظلمات، المحيط الأطلسي، ما بقي إلا الخروج من المحيط وإلى بأمريكا الشمالية الجنوبية. عقبة بن نافع يذهب ويبلغ إلى موضع من المحيط ويأتي بفرسه ويخوض المحيط ويدخل بالفرس المحيط. والله هذه أخبار عجيبة، إيش المعجزة هذه؟ ما هذا الإعجاز؟ ما هذه الكرامات؟ ما هذه الأمور العجيبة الغريبة؟ تابعي يذهب إلى المحيط الأطلسي وهو على فرس، وهو عربي فهري قرشي، يدخل يخوض البحر وينوي ناجي الله، يا رب لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخضت بفرسي هذا عباب هذا المحيط، أنا أذهب وأبلغ الناس لا إله إلا الله. ونحن اليوم نعيش مع أمة ومع جيل ومع أقوام يكذبون بوجود الله، يكذبون رسالات الله، يرون أن الإسلام عبارة عن نظريات جاء بها محمد، وأن الإسلام لا ينبغي أن يتلفظ به في المجتمعات والجوامع، وأن الإسلام عبارة عن طريق مهذب، من أراد أخذ هذا الطريق ومن أراد فليأخذ غيره. ولو كان هذا الكلام يقوله غير مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم لكان الخصم سهل، ولكن البلاء ممن فتح أبوه بلاد المحيط، وممن فتح أباه أجداده بلاد الروم، بلاد الفارس، بلاد أذربيجان، بلاد بخارى، الصحراء الجنوبية، بلاد إفريقيا البيضاء السوداء، ينبت نابتا اليوم ينكرون الإسلام وينكرون نظم الإسلام وينكرون القرآن والفقه الإسلامي وأنه لا يصلح لإصلاح البشرية. الإسلام يا جماعة في خلال ربع قرن فقط هذب أمة وصلت إلى المحيط الأطرافي. أروني ماذا عملنا اليوم؟ أنا شايب بلغت 60، ماذا عملت للإسلام؟ وأنت وزيد وعمر وبكر ماذا عملنا للإسلام؟ نحن نعيش مع أقوام منهم جاهل، وربما أن يكون في بلادي كافر يهودي نصراني، أدعوته إلى الله؟ أعلمته الإسلام؟ أقلت له قل لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ونحن في زمن التقنية والتكنولوجيا، تقنية وتكنولوجيا ماذا؟ والله إن الأمر كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأثرة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن غثاء السيل، السيل إذا جاء يأتي بالحطب ويأتي بورق الشجر ويأتي بالطحلب ويأتي بالأشياء التي يحملها كما يشاء. واقع المسلمين اليوم ينطبق عليهم ما قال رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الباب الجديد اليوم فهو خاتم النبوة، باب خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن خاتم، هذا الخاتم طبع به الأنبياء قبل رسول الله، وهذا الخاتم كان في كل نبي لكن في كتفه الأيمن. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه فخاتمه كان على كتفه الأيسر، علامة بأنه هو الخاتم الخاتم، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، يعني لا نبي بعده. هذا الخاتم، هذه العلامة التي كانت تطبع على الأنبياء قبل النبي كانت على أيديهم اليمنى، وأما آخرهم وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى جعل خاتمه في كتفه الأيسر عند نغض كتفه علامة. هذه العلامة وردت فيها أخبار، وورد في صفاتها آثار، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. علامة في جسد، جاء أنها كزر الحجرة. جماعة من العلماء قالوا زر الحجرة نوع من انقباض عند العرب على أعلاها شيء يزر، زر الحجر. جماعة من أهل العلم قالوا لا، الحجلة الطير المعلوم، نوع من الطير كالحمام، فزره بيضه. هذه العلامة الموجودة على كتف النبي الأيسر فبيضة الحجلة، جاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، وجاء في بعض الروايات أنها كالبندقاء، وجاء في بعض الروايات أنها غدة عليها شعر لونها كلون جسد صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الروايات أن هذه الغدة التي على كتف الأيمان الأيسر صلوات الله وسلامه عليه محاطة بثآبين مثل الدمان وعليها شعر. جاء في بعض الروايات بأن هذه لأن هذا الخاتم هذه العلامة مكتوب عليها محمد رسول الله، والحديث غريب ليس بصحيح. في بعض الروايات أنه مكتوب عليها الله وحده، وهذه رواية غريبة ساقطة. رواية أخرى أن هذا الخاتم الذي على كتف النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليها امضي ولا تخف فإنك منصور، هذه الرواية أيضا ساقطة ليست بصحيحة. وإنما الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ما يدل على أنها كبيضة الأجلة، ما يدل على أنها كالتفاحة، ما يدل على أنها كالبندقة، ما يدل على أنها كزرع الأجل. هذه الروايات مقبولة على العين والرأس وليس بينها تخالف. الرواة عبروا بما رأوا، عبر معبر بأنها كزرع الحجلة، آخر نظر إليها وإلى بها غدة حمراء عليها شعر عليها تآليل فروى أنها كفنة. إذن يمكن الجمع بين هذه الروايات إن شاء الله تعالى ولا خلاف بين الروايات، وستسمع الأحاديث التي وردت في هذا الباب إن شاء الله تعالى. إذن هذه العلامة أهي معروفة من قبل أولد بها النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه بعدما ولد صارت هذه العلامة الذي تدل عليه الروايات أنه ولد وهي عين صلوات الله وسلامه عليه؟ رآها هذا الرجل الطبيب فظن أنها مرض وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أطب الرجال أنا أعالج الرجال إن شئت عالجتك. قال طبيبها الذي خلقها دعها لا داعي. هذه العلامة ولد وهي موجودة. الكتب التي من قبل التوراة الإنجيل ذكرت هذا الخاتم، ولهذا سلمان الفارسي وكان قد اشتراه يهودي وسلمان مجوسي التحق برهبان دلوه على الإسلام نصحوه بأن يهاجر، أتى إلى تيمام بيع في تيمام بيع بالمدينة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. سلمان علم من أهل التوراة علم من الأحبار والرهبان أن النبي يهاجر إلى أرض لا في نخل وشجر، أنها إلى موضع بين لابتين دلوه على المدينة. قرأ فيما قرأ أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قرأ فيما قرأ وعلم فيما علم أن هذا النبي من علاماته أن عليه خاتم على كتفه اليسرى. حفظ ذلك سلمان. ولما أراد الله تعالى قدوم رسول الله إلى طيبة وتحدث الناس جاء محمد جاء محمد، وهو قن عبد مملوك لرجل يهودي كان يعمل في العالية، وإذا يهودي آخر يزور السيد سلمان يخبره بأن نبي العرب قد ما سمع هذه الكلمة سلمان إلا وهبط من الشجرة النخلة يسأل، فزجره اليهودي ما لك ولهذا. علم سلمان مقدم النبي بقباء، والنبي أقام بقباء أياما اختلفوا في عدده، أهي 6 أيام 14 يوم، والذي يظهر والله أعلم أنها 6 أيام بنى خلالها مسجد قباء. قباء العالية بجوارها أخذ سلمان رضي الله تعالى عنه طبق في تمر وأتى به إلى النبي يريد أن يختبر أهو محمد الذي قرأت وعلم وعرف، فأتى بالطبق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة، فتوقف النبي عن أكل التمر وقال لأصحابه كلوا أنتم، قال سلمان هذه واحدة. الثانية في اليوم الآخر أتى بطبق فيه تمر وقال للنبي هذه هدية، فقدم النبي الهدية وأكل من الهدية وأكل معه أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال هذه الأخرى، بدأ ينظر يريد أن يرى كتف النبي هل العلامة موجودة أم لا، الخاتم موجود أم لا. علم النبي قصد سلمان فأزال النبي الرداء فرأى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاتم النبوة، فانهال تقديم. آخر الأمر كاتب سلمان اليهودي على مقدار من الذهب وعلى غرس نخل، أتى سلمان إلى النبي فساعد النبي سلمان رضي الله تعالى عنه، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالوادي يغرس، فغرس النبي جل النخل إلا فقيرة واحدة غرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جميع ما غرس النبي بيده الشريفة أثمر من عام إلا شجرة عمر رضي الله تعالى عنه فإنها لم تثمر، فلما رآها رسول الله خلعها وأعادها مرة ثانية فأثمرت من عامها، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن خاتم النبوة ليس بشيء غريب جديد، وإنما هو أمر سابق معلوم عند من قرأ التوراة أو قرأ الإنجيل. ويكفينا قول الله تعالى الآية التي قرأت عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، هذه علامة على أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبي معه، بمجرد أن ظهر نسخ الله الأديان والشرائع كلها ولم يبق إلا الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت خبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا معيث وعيسى موسى على وجه الأرض يجب على موسى أن يستسلم وينقاد ويؤمن به. وبهذا نعلم أن ما يقوله بعض الكتاب بعض المفكرين من أبنائنا وشبابنا، اليهودية طريق مقرب إلى الله، النصرانية طريق مقرب إلى الله، إخواننا اليهود إخواننا النصارى، لا لا ليسوا بإخواننا، لا تجد قوما يؤمنون بالله الله عليه وسلم كتب هذا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عندما أنزل الله هذه الآية محمد رسول الله، هل نطق جبريل بصلى الله عليه وسلم؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الصحابة وقرأوا هذه الآية محمد رسول الله، هل لقنوا بأن يقولوا صلى الله عليه وسلم ويكتبوها في المصحف؟ لا، كتب هذا المستعمر هذه الجملة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم. أعاد المصاحف إلى أربابها. أعاجب أعاجب. لكن اسمعوا يا إخوان، والله إنهم مهتمون بالقرآن اهتمام وعناية الله بها عليم. في ذلك الوقت الذي أتحدث عنه قبل 70 عام، الطلاب يأتون إلى الشيخ المقري القارئ من بعد الفجر وهم يعملون للشيخ، ومن بعد العصر يجمعون الحطب عند دار الشيخ، ومن بعد صلاة المغرب إلى الفجر وهم يقرؤون القرآن كلام الله. وقد رأينا وأدركنا بعض ذلك في بعض الزيارات، ولا يزال الأمر موجودا إلى اليوم في بعض البلاد. الشيخ عنده 400 طالب، 500 طالب، 600 طالب يقرؤون القرآن برواية ورش وحفص وقالون والدوري، ويقرؤون القرآن ويعلمون هذه السورة كم سجد فيها، كم هذا اللفظ، كم ورد من القرآن، هذه العبارة أيوجد في تشابه بينها وبين غيرها أم لا، لأن الله جل وعلا وعد بحفظ هذا القرآن. وقد أدركنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر الشيخ القارئ ممن يأتي من تلك البلاد يمشي معه الصبية 10 5 8، هذا يقرأ، هو في السوق يقرأ، في الطريق يقرأ، جالس يقرأ، في المسجد يقرأ، وما إلى ذلك. وأخيرا أكرمنا الله تعالى بكلية القرآن، وأكرمنا الله تعالى بجماعة تحفيظ القرآن. وجماعة تحفيظ القرآن أول من أنشأها وأول من جمعها وأول من عني بها رجل من علماء الهند يسمى سيد محمد يوسف رحمة الله تعالى عليه. لتعلموا أن كتاب الله تعالى أوجب الله علينا حفظه، أوجب الله علينا العناية به، أوجب الله على العرب أن يهتموا به، فإن لم يهتموا به فالله جل وعلا جعل عاجم يهتمون به، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. المقصود أعاد إليهم المصاحف، فكل من أخذ مصحفه قرأ عندما يبلغ سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ المقواة ويمسح صلى الله عليه وسلم، يقول ما هكذا أنزلت. الله قال إنا نحن قال محمد رسول الله والذين معه. مضى عام جمع المصاحف وإذا بالمصاحف قد محي منها هذه العبارة، وهي عبارة حق، ولكن الله ما أنزلها هكذا. هذه واحدة. وأخرى اسمعوها وعوها وحاولوا تطبيقها. أمر بأن يجمع من الإنجيل، فجمعوا له أكياس، ثم مضت مدة وطلب منهم أن يجمعوا له من القرآن فما وجدوا ولا ورقة. قال ما دام المسلمون محتفظين بكتابهم وقرآنهم على هذا النحو فلن نتمكن منه. وهل اليوم لو أردنا أن نجمع أكياس حمول الطائرات من كلام الله وفي المزابل وفي البيوت وفي صناديق القمائل أيمكن أن نجمع أم لا؟ في الشرق والغرب والشمال والجنوب، بل رأينا بعيون رؤوسنا من يأخذ التفسير ويضعه 1 2 3 4 يريد أن يأخذ كراس تحضير، يصعد على كتاب الله ليأخذ كراس التحضير. ولهذا حل بنا ما حل، وحرام على الآباء، حرام على الأولياء، حرام على المربين أن نرى أبناءنا الصغار الذين لم يكتب عليهم شيء و
والذين قد رفع القلم عنهم نراهم يمزقون كتاب الله ونراهم يلقون في الزبالات والقمائم فنشكر.
يا أخي اذهب إلى المصحف إلى المسجد وخذ مصحف. ولد الصغير يأخذ كلام الله ويمزقه، وأنا أرى لا بأس بخمسة وعشر ريال اشترى المساجد مملوءة يؤخذ. ليس القصد الخمسة أو العشرة، وإنما المقصد هذا كلام ربنا، هذا كتاب ربنا أنزله الله على نبينا. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو جاءتك رسالة من الرئيس أو الزعيم أو السلطان أو الملك احتفظت بها ووضعتها في برواز من ذهب ووضعتها في بيتك وفي ما مجلس الدخول الضيوف ليرى الناس أن السلطان كتب لك. وكتاب الله تعالى نطق بأقدامنا ويلعب به صبياننا ونلقي به في مزابلنا، أهذا أمر يصنعه من يخشى الله ويتقي؟ لا يا قوم. خلاصة الكلام، خاتم رسول الله خاتم قطعة لحم على كتفه الأيسر يحيط بها سآليل عليها شعر، جعلها الله تعالى علامة بأنه آخر النبيين لا نبي بعده. اسمع بعض الأحاديث قبل أذان العشاء. فلقد روى الإمام مسلم عن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد الليثي حج مع أبيه عام حجة الوداع وله من العمر سبع سنوات، ولد في السنة الثانية من الهجرة رضي الله عنه. قال ذهب في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخت أمي، فقالت يا رسول الله إن ابن أختي السائب وجد ولد صغير مريض. الخالة أم أخذت ولد أختها وهو مريض تريد أن يقرأ النبي عليه، أن يبارك النبي فيه، فمسح رأسي صلى الله عليه وسلم أني لك يا سائب، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل زر الحجلة. لله أبوك يا سائب، ولا الصغير سبع سنوات عام حجة الوداع سنة العاشرة وله من العمر سبع سنوات، بهذا الثهاء هذا الذكاء هذا الحرص ينظر إلى الكتف كتف النبي ويستطيع أن يصف لنا كتف النبي. يا أخي أنا عندي أولاد وأولاد أولاد أعمارهم ست سنوات، أنا متعب كغيري يلعبون أمام البيت، وهذا طيب وخير وبركة ما دام ما يذهب لحارة أخرى. والله لا يعلم عن المسجد ولا عن أئمة المسجد، بل ربما لا يعلم عن إسلامه شيء إلا إذا دخل ذلك، لأنني أنا لا أربيه ولا أعلمه ولا ألقنه، أمه أبوه كذلك، وإنما أنا مهتم بأن آتي له بالتلفاز ملون، إذا كان حجم صغير آتي بكبير، وأنا مهتم بالمسلسلات التي تعرض حتى أدرب أولادي الصغار على هذا الحال. لكن آخذ بيدي تعالى، هذا المسجد فيها إمة فيه علماء، هذا المسجد يصلى فيه الظهر والعصر والمغرب، هذا الإمام اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا القارئ اسمه كذا وهذا المؤذن اسمه كذا وهذه الحلقة حلقة الشيخ فلان وهذه حلقة فلان، يتربى وينطبع على هذا الأمر. لا، بل زاد الطين بلة شريف فيديو اكس وسكس. لكن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه
أدرك وعلم تماما أن النبي مسح رأسه وأن النبي توضأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء فشرب، وكان يداعب الصبيان وهو رسول الله ليس بفرد ولا غريب ولا جبار. يقول محمود بن لبيد: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي، أتى ليزورهم فأتى إلى بير لهم وأخذ ما تمضمض به، ولما رأى هذا الولد مج الماء في وجهي، عقل الولد هذه المجة، حفظ الولد هذه المجة، لا ينسى هذه المجة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أمثالي وأنا إذا مررت على الولد والولد على عتبة الدار أو أمام الدار بأربعة ثلاثة أمتار، تعال انظر ماذا أفعل، أشتمه وأباه وجده، وبعد اليوم لا تدخل هذه الحارة، بعد اليوم حذاري أن تأتي، وإلا بعدين أفعل لك ولأبيك ولجدك. ما هكذا يا سعد تورة الإبل، أبناؤنا فلذات أسبابنا، ينبغي أن يروا منا العفو والرحمة والشفقة، ينبغي أن ندربهم على الخير، ينبغي أن نتأدب بآداب المصطفى.